بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللسامعين والمسلمين أجمعين. فبإسناد فضيلتكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى نواصل قراءة صحيحه من كتاب الحج، قوله: باب متى يصلي الفجر بجمع صلاة الفجر بالمزدلفة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا، فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة، فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلى آخره، قد استدل به من ينفي جمع السفر كعلمائنا الحنفية، ورده النووي بأنه مفهوم وهم لا يقولون به ونحن نقول به إذا لم يعارضه منطوق كما هاهنا. وتعقبه العيني فقال: لا نسلم أنهم لا يقولون بالمفهوم، وإنما لا يقولون بالمفهوم المخالف. انتهى. قلت: وهذا عجيب منهما، فإن استدلال الحنفية بصريح النفي الذي هو منطوق لا بالإثبات الذي يدل
الذي هو
عليه
منطوق
نعم بصريح النفي الذي هو منطوق لا بالإثبات الذي يدل عليه الاستثناء بالمفهوم، ولو كان بالإثبات لكان الإثبات من باب المفهوم المخالف بالاتفاق، فلم يكن لقول العيني وجه. بقي أن الاستدلال به فرع تصور معناه
فرع
فرع
تصور
تصور معناه نعم أحسن الله إليكم بقي أن الاستدلال به فرع تصور معناه، ومعناه هنا لا يخلو عن خفاء، إذ ظاهره يفيد أنه صلى الفجر قبل وقته وهو مخالف للإجماع، وقد جاء خلافه في روايات حديث ابن مسعود أيضا، وفي حديث جابر أجيب بأن المراد أنه صلى قبل فوات الوقت المعتاد بأن غلس، ورد بأن غلس نعم بأن غلس ورد بأن هذا يقتضي أن يكون المعتاد الأسفار نعم أن يكون المعتاد الإسفار، وهو خلاف ما يفيده تتبع الأحاديث الصحاح الواردة في صلاة الفجر. أجيب بأن المراد التغليس الشديد، والحاصل أنه صلى يومئذ أول ما طلع الفجر، والمعتاد أنه كان يصلي بعد ذلك بشيء، فيرد أنها صارت حينئذ لوقتها، فكيف يصح عدها لغير وقت فكيف يصح عدها لغير وقتها عدها لغير وقتها حتى تستثنى من قوله ما رأيت إلى آخره. أجيب بأن المراد بقوله لغير وقتها المعتاد. قلت: فليلزم من اعتبار العموم فيه أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة في غير الوقت المعتاد أبدا، لا بتقديم شيء ولا بتأخيره، لا سفرا ولا حضرا سوى هاتين الصلاتين، بل كان دائما يصلي في وقت واحد، وهذا خلاف ما يعرفه كل أحد بالبديهة، وخلاف ما يفيده تتبع الأحاديث، وخلاف ما أول به علماؤنا جمع السفر من الجمع فعلا نعم أحسن الله إليكم. وخلاف ما أول به علماؤنا جمع السفر من الجمع فعلا، فإنه لا يكون إلا بتأخير الصلاة الأولى إلى آخر الوقت، فلزم كونها في الوقت غير المعتاد. ثم هو
الوقت
مشكل ب...
غير المعتاد.
نعم في الوقت غير المعتاد. ثم هو مشكل بجميع عرفة، بجمع عرفة
بجمع
أيضا.
عرفة،
نعم
الجمع في
ثم هو
عرفة يعني. نعم.
نعم ثم هو مشكل بجمع عرفة أيضا، وحينئذ فلا بد من
لأنه
القول
يجمع
بخصوص.
فيها الظهر والعصر. نعم.
نعم أحسن الله إليكم. وحينئذ فلا بد من القول بخصوص هذا الكلام بذلك السفر مثلا، ويبقى بعد جمع عرفة، فيقال لعله ما حضر ذلك
ويبقى
الجمع.
بعد جمع عرفة.
نعم ويبقى بعد جمع عرفة، فيقال لعله ما حضر ذلك الجمع، فما رأى فلا ينافي، فما رأى فلا ينافي قوله ما رأيت، أو
فلا
يقال
ينافي يعني ذلك
قوله.
قوله ما رأيته.
نعم فلا ينافي قوله ما رأيت، أو يقال لعله ما رأى صلاة خارجة عن الوقت المعتاد غير هاتين الصلاتين، فأخبر حسب ما رأى، ولا اعتراض عليه ولا حجة للقائلين بنفي الجمع. والأحسن منه ما يشير إليه كلام البعض، وهو أن المراد بقوله ما رأيته صلى صلاة لغير وقتها، أي بقصد تحويلها عن وقتها المعتاد وتقريرها في غيره، لما سيجيء في الكتاب من قوله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان. وهذا معنى وجيه لا يرد، لا يرد
لا
عليه شيء.
أريد.
نعم لا يرد عليه شيء إلا الجمع بعرفة، ولعله كان يرى ذلك للسفر، والله تعالى أعلم. قوله إن هاتين الصلاتين، هذا يدل على أن جمع مزدلفة للنسك لا للسفر كمذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وكأنه لهذا جزم البيهقي بأنه مدرج، المفروض مجرد،
هذا يدل
لأنه هذا يدل على أن جمع مزدلفة للنسك لا
لا
للسفر
للسفر كمذهب الشافعي
كمذهب
رحمه
الشافعي
الله
رحمه
تعالى.
الله، وكأنه لهذا جزم البيهقي بأنه مجرد انتصار،
مدرج
بأنه مدرج.
كان
نعم
ذلك القول
أدرج
مدرج
يعني.
في الحديث.
نعم لأنه مدرج انتصارا لمذهبه بعد أن نقل عن أحمد، أو أن نقل
لا، نقل
بعد
هو
أن نقل نقل هو
أحمد
نعم بعد أن
البيهقي،
نقل.
نقل عن أحمد بن حنبل أن هذا فيه تردد في الرفع.
نعم
نعم، يعني
صلى
تردد
الله
أحمد
عليه
بن حنبل بين رفعه ووقفه. نعم.
نعم أحسن الله عليكم. بعد أن نقل عن أحمد عن أحمد ترددا في رفعه ووقفه، في رفعه ووقفه، عفوا في رفعه ووقفه، وأنت خبير بأن صريح رواية الكتاب يرد ذلك الجزم فلا عبرة به، وكونه جاء موقوفا في بعض الروايات، في بعض الروايات لا ينافي الرفع، فما معنى الجزم بخلاف الرواية الصحيحة الصريحة، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب متى يدفع من جمع، متى يدفع من جمع. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف، فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وأن النبي
أشرق
صلى الله
كبير.
أشرق ثبير، نعم صلى الله عليه، ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. قال رحمه الله تعالى: باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة، والارتداف في السير. قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم
نعم نعم
فقال:
هذه
الله
هي
أكبر.
الرؤية التي كان قال في الحديث الماضي للرؤية التي كنت أريتها، قرأناه في المجلس الفائت. نعم
ولم يصرح بالرؤية، أليس كذلك؟
إيه نعم، فهنا صرح به.
نعم.
ومر معنا
فقال:
ذكر إجلاس ابن عباس له معه على الكرسي في كتاب العلم، ولم يذكر السبب، فهذا هو السبب.
نعم، أحسن الله إليكم. فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة: عمرة متقبلة وحج مبرور. قال رحمه الله تعالى: باب ركوب البدن، لقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال مجاهد: سميت البدن لبدنها، والقانع السائل، والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، وشعائر استعظام البدن واستحسانها، والعتيق عتقه من الجبابرة، ويقال وجبت سقطت إلى الأرض، ومنه وجبت الشمس. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك، في الثالثة أو في الثانية. قالها: في الثالثة أو في الثانية. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام وشعبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ثلاثا، أو قالها ثلاثا. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله اركبها ويلك، الظاهر أن المراد به مجرد الزجر لا الدعاء عليه. انتهى سندي.
كان دعاء عليه لا بأس.
نعم.
فإن النبي صلى الله ولو كان دعاء عليه فلا بأس.
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله تبارك وتعالى ألا يتقبل دعاءه على من دعا عليه من أمته، وأن يجعل ذلك له حسنات ورفعة.
صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من ساق البدن معه. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف ومشى 4، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. قال رحمه الله تعالى: وعن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
هنا نقول قالت فتمتع الناس معه
عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة الحج. قالت
نعم، قولها قالت. نعم. فتمتع الناس
معه. نعم، قالت فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب من اشترى الهدي من الطريق. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه: أقم فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت أو ستصد.
صح،
ستصد ضبطها بالضم هنا، ستصد عن البيت.
نعم،
فإني لا آمنها أن ستصد أو ستصد.
أن هي ستصد عندي عن البيت بالضم.
لا آمنها أن ستصد عن البيت. قال: إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة. فأهل بالعمرة قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، فلم يحل حتى حل منهما جميعا. قال رحمه الله تعالى: باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة، ووجهها قبل القبلة باركة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مئة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. قال رحمه الله تعالى: باب فتل القلائد للبدن والبقر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت: قلت يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أحل من الحج. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن شهاب عن عروة وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. قال رحمه الله تعالى: باب إشعار البدن. وقال عروة عن المسور رضي الله عنه: قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها، أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل. قال رحمه الله تعالى: باب من قلد القلائد بيده. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم فلم عفوا فلم
يحرم.
يحرم على نعم فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله تعالى له حتى نحر الهدي، غاية لقوله
هذا أقرب شيء للنص المذكور، وإلا ففيه نقص وزيادة، صح؟ فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم
هو
شيء
نفس
أحله
النص
الله
تقريبا،
تعالى له،
هو آخر الحديث.
له
فلم
له
يعني
غير
هو
مذكور،
نعم
جملة تعالى له غير مذكور،
نعم
نعم، لكن هو أقرب شيء، نعم.
نعم يعني ممكن ما يكونش هو التعليق حضرتك تقصد يعني؟
ولم يقابلنا شيء فيما سبق مطابق له، هذا أقرب شيء، ولا يأتي في القريب شيء أيضا مطابق له، نقرأه إن شاء الله.
نعم.
لا،
قوله فلم يحرم على نعم
ممكن يكون اختلاف نسخ فقط في الضمير
نعم
له يعني.
نعم
لا.
قوله فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله تعالى له حتى نحر الهدي،
حتى
غاية
نحر الهدي هكذا، نعم،
هو أنا ضبطها على ضبط الحديث يعني.
هذه تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر له الهدي، وهذا ما حصل،
نعم
وساعده فيه علي وكذا يعني، وحتى نحر الهدي فعله بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم،
وقيل نحر 63
وهذا
بدنا.
وقع، نعم، 63، نعم.
نعم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله تعالى له حتى نحر الهدي، غاية
أو
لقوله
نحر، يعني نحر هدي جميع المسلمين من الحجاج الذين ساقوا الهدي،
نعم
نعم،
غاية لقوله أو غاية
إيه، نعم،
لقوله فلم
هذا
يحرم
غاية لقوله فلم يحرم، الغاية يعني من عند حتى نحر الهدي،
نعم فلم يحرم فلم يحرم لا لبيان أنه حرم عليه شيء بعد النحر، بل لبيان أنه لم يحرم عليه شيء أصلا، لا قبل النحر ولا بعده. أما بعده فظاهر لا يقول أحد بخلافه، وأما قبله فما حرم إلا هذا الحد
إلى
فما حرم أصلا. عفوا، فما حرم إلى هذا الحد فما حرم أصلا، إذ لو كان شيء حراما لكان إلى هذا الحد، فإذا لم يكن إلى هذا الحد فلا حرمة أصلا وهو المطلوب. فالغاية في مثل هذا لإفادة الدوام، وكلام الكرماني يشعر أنها غاية للمنفي، لا للنفي، والنفي داخل على الحرمة المنتهية إلى النحر، أي فما وجدت حرمة منتهية إلى النحر. ولما كان هذا يفيد بالمفهوم وجود حرمة أخرى وهو فاسد، أفاد أن النزاع ما وقع إلا في الحرمة إلى النحر، فنفت تلك الحرمة المتنازع فيها.
فنفت عائشة تلك الحرمة.
فنفت عائشة رضي الله عنها، فنفت تلك الحرمة المتنازع فيها، وأما غيرها فلا يقول به، وأما غيرها فلا يقول به أحد، ولا أما غيرها
لا لا، وأما غيرها،
وأما غيرها فلا يقول به أحد، والله
غير
تعالى أعلم.
ماذا؟ الهاء عائدة على ما، على ماذا؟ وأما غيرها أي غير تلك الحرمة المتنازع فيها،
نعم
فلا يقول به أحد، اللي هي الحرمة التي بعد الإيه؟ النحر.
نعم
نعم.
أحسن الله إليك.
وهذا معناه إن الإنسان لو كان في بلده وأرسل الهدي فلا يحرم عليه شيء، لا قبل النحر ولا بعد النحر.
نعم
وهذا من المتروك أظن، والله أعلم يعني، لأن طبعا لا يجوز الجزم بمثل هذه الأمور لأنها ممكن تتم ولا يعلم الإنسان بها، من المتروك، مش شائع بين الناس. يكون إنسان لم يحج ولم يعتمر وهو في بلده ويرسل هديا إلى الكعبة ليذبح لأهلها أو للمساكين فيها وهكذا.
متروك بمعنى يعني السنة
لم
متروكة،
لا يعمل به الناس.
وهو من السنة يعني.
منسي مهجور،
نعم
لا يذكر الناس من العلماء والشيوخ العامة به. نعم.
صحيح، أحسن الله إليك.
أمين.
ومن الأشياء اللي يدعى عليها في مثل هذه الأيام يعني،
إيه نعم.
مع عسر الحج وما شابه.
نعم.
أحسن الله إليك.
أمين.
قال رحمه الله تعالى: باب تقليد الغنم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا منصور بن المعتمر قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعث بها ثم يمكث حلالا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكرياء عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعني القلائد قبل أن يحرم. قال رحمه الله تعالى: باب القلائد من العهن. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فتلت قلائدها من عهن كان عندي. قال رحمه الله تعالى: باب تقليد النعل. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها. قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الجلال للبدن. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت
بفتح الجيم
وبجلودها.
بجلال
بجلال، عفوا.
البدن.
نعم، أحسن الله عليكم. قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها. قال رحمه الله تعالى: باب من اشترى هديه من الطريق وقلده. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع قال: أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحرورية في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال ونخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذا أصنع كما صنع، أشهدكم أني أوجبت عمرة حتى كان بظاهر البيداء. قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحدا؟ أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة وأهدى هديا مقلدا اشتراه حتى قدم فطاف بالبيت وبالصفا ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر ورأى أنه قد قضى طوافه الحج والعمرة بطوافه الأول، ثم قال: كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله عام حجة الحرورية بفتح الحاء وضم الراء نسبة إلى قرية من قرى الكوفة، كان أول اجتماع الخوارج بها، وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه لما حكم أبا موسى الأشعري لما حكم أبا
حكم
موسى الأشعري لما حكم أو
نعم
حكم
لما
لما
حكم علي
لم
أبا موسى
نعم نعم لما حكم أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص، وأنكروا على علي في ذلك وقالوا: شككت في أمر الله وحكمت عدوك. وطالت خصومتهم، ثم أصبحوا يوما وقد خرجوا وهم 8,000 وأميرهم
وهم
ابن الكو
ثمانية
وهم 8,000 وأميرهم ابن الكوائي عبد الله.
نعم
فبعث إليهم علي عبد الله بن عباس فناظرهم، فرجع منهم 2,000 وبقي 6,000، فخرج إليهم علي
وبقي
علي
ستة
وبقي 6,000 فخرج إليهم علي فقاتلهم. قال رحمه الله تعالى: باب ذبح الرجل البقرة عن نسائه من غير أمرهن. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة لا نرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرته للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه. قال رحمه الله تعالى: باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله: منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم مع حجاج فيهم الحر والمملوك. قال رحمه الله تعالى: باب من نحر بيده. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وذكر نعم عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وذكر الحديث. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين مختصرا. قال رحمه الله تعالى: باب نحر الإبل مقيدة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة عن يونس: أخبرني زياد. قال رحمه الله تعالى: باب نحر البدن قائمة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صواف قياما. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا. فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 7 بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين. وعن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله عنه قال: ثم بات حتى أصبح، فصلى الصبح ثم ركب راحلته حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة.
حتى إذا استوت به
البيداء، نعم، صلى الله
البيداء،
عليه وسلم.
نعم.
حتى إذا استوت به البيداء أهل بعمرة وحجة. قال رحمه الله تعالى: باب لا يعطى الجزار من الهدي شيئا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن، فأمرني فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها. قال رحمه الله تعالى: قال سفيان: وحدثني عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها.
أن أقوم ولا أعطي.
نعم. قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله في جزارتها بكسر الجيم اسم للفعل يعني عمل الجزار. هذا التعليق معنا اللي هو قوله بجلالها.
أظنه يأتي
نعم.
في الباب 122.
نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يتصدق بجلود الهدي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا. قال رحمه الله تعالى: باب يتصدق بجلال البدن. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف بن أبي سليمان قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني ابن أبي ليلى أن علي رضي الله عنه حدثه قال: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها. قال الإمام السندي رحمه الله تعالى: قوله بجلالها بكسر الجيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال رحمه الله
هذا
تعالى:
الباب والله أعلم مما يقوي قول من يقول إن البخاري رحمه الله تعالى كان وضع بعض الأبواب وأراد الزيادة عليها فيما بعد، ثم إنه لم يتمكن من ذلك. لماذا؟ لأن الأصل الذي جرت عليه عادته أن يبين لأدنى مناسبة ولأقل احتمال كما قلنا معاني الآيات، وهو يفعل ذلك عقب الحديث الذي لم ترد فيه الآية، كما وقفنا مع كلمة ولا أوضع خلالكم الكلمتان. فهنا في هذه الآية أو في هذه الآيات كلمات كثيرة من الكلمات التي تحتاج إلى بيان، وهو قد بينها في مواطن أخرى ولم يفعل هنا.
وفي
في
باب ركوب البدني أيضا أتى بقول تفسير مجاهد للآية والبدن جعلناها لكم من شعائر الله.
نعم.
يعني أتى بمعاني الآية كلها.
نعم.
القانع والمعتر وليه سميت بدنا وهكذا.
نعم. وهذا أيضا غير مستبعد ولا مستنكر. إن العلماء ينظرون دائما في كتبهم إلى آخر لحظة من حياتهم، فكلما قرأه على بعض الناس زاد فيه، وهذا شأن الموطأ، حتى صار عندنا في الموطأ روايات، ويقال آخر رواية كذا وأوسع رواية كذا وأقل رواية كذا. نعم.
والرواية اللي هي عن وراقه اللي هو كان يقوم من الليل أكثر من مرة يعلم على يعني قد تدخل في ذلك؟
نعم، سواء كان في هذا الكتاب أو في غيره.
نعم. أحسن الله.
ويلوح لي الآن شيء ولا أدري إن كان يعني كذلك أو لا، إن يتتبع مصنفات الإمام البخاري الأخرى وينظر هل فيها مثل ما هنا، فإذا لم يكن فهل يقال إن البخاري رحمه الله تعالى صرف كل عنايته في آخر حياته للصحيح فقط دون غيره؟ نعم، مع أن كل كتاب يستدعي هذا.
نعم.
فدي تبقى من مواطن النظر والتفتيش يعني إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
آمين.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يؤكل من البدن وما يتصدق، عفوا، باب ما يأكل، نعم، باب ما يأكل من البدن وما يتصدق. وقال عبيد الله: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثنا عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن، كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منن، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا وتزودوا. فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني يحيى قال حدثتني عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم فقال: أتتك بالحديث على وجهه. قال رحمه الله تعالى: باب الذبح قبل الحلق. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونحوه، فقال لا حرج لا حرج. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي، قال لا حرج. قال: حلقت قبل أن أذبح، قال لا حرج. قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال لا حرج. وقال عبد الرحيم الرازي عن ابن خثيم قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاسم بن يحيى: حدثني ابن خثيم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عفان: أراه عن وهيب قال: حدثنا ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حماد عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج. قال: حلقت قبل أن أنحر، قال: لا حرج. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي عن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنت، انطلق فطف بالبيت وبالصفا والمروة. ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت
نعم.
رأسي ثم أهللت بالحج. نعم، ففلت رأسي ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه، فذكرته له فقال: إنا نأخذ بكتاب الله فإنه
إن
يأمرنا
نأخذ
ب... نعم
شرطية
أحسن
يعني.
الله عليكم. فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله.
نعم، جزاك الله خيرا سيدي.
الله يكرمك استاذ مصطفى.
شيخ مصطفى،
وفي تعليق او تعليقين
على
تشوف
هذا الباب،
الشيخ مصطفى يقراه ان شاء الله،
على هذا الباب
لان هو اللي بعده اللي الشيخ مصطفى يبدا منه باب من لبد راسه، هو التعليق اللي بعدهما بعد
يعني كلمة
التعليقين.
قد لا يؤكل أين وردت؟
ابحث عنها يعني.
وكلمة إذا طاف بالبيت، يبقى كل هذا في باب ما يأكل بقى من
هو
البدن
في كلمة
وما
اللي هو
يتصدق
باب ما
ولا
يؤكل من
يؤكل من
البدن.
جزاء الصيد، صحيح؟ وكلمة
نعم، بس هو
إذا طاف بالبيت أن يحل، نعم، في باب 124. تفضل شكرا.
نعم سيدنا، أحسن الله إليكم. يعني نقرأ تعليق السندي
نقرأ
رحمه الله
التعليقين
اللي
ثم
هو قوله قد
ندخل
لا
في
يقل
باب
سنة.
من نبدأ.
نعم، أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال السندي رحمه الله: قوله قد لا يؤكل إلى آخره بضم الياء، أي لا يأكل قد لا، نعم، أي لا يأكل المالك من الذي جعله جزاء للصيد من الحرم ولا من المنزور، بل يجب التصدق بهما، وهو قول مالك ورواية عن أحمد. قوله إذا طاف بالبيت، جواب إذا محذوف، أي يتم عمرته. وقوله أي يتم عمرته، وقوله ثم يحل بفتح الياء وكسر الحاء انتهى قسطلان. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لبد رأسه عند الإحرام وحلق. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. قال السندي رحمه الله: قوله باب من لبد رأسه بتشديد الموحدة، أي شعره، وهو أن يجعل فيه ما يمنعه من الانتتاف كالصمغ من في الغاسول، نعم، كالصمغ في الغاسول ثم يلطخ به رأسه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الحلق والتقصير عند الإحلال. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: يا رسول الله. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: والمقصرين. وقال الليث: حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين. قال: وقال عبيد الله: حدثني نافع وقال في الرابعة: والمقصرين. وبه إليه قال: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين. قالها ثلاثا. قال: وللمقصرين. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال: حلق النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص. قال الشارح رحمه الله: قوله بمشقص بميم مكسورة فشين معجمة ساكنة فقاف مفتوحة وصاد مهملة سهم فيه نصل عريض. وقال القزاز: نصل عريض يرمى به الوحش. وقال صاحب المحكم: هو الطويل من النصال وليس بعريض. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تقصير المتمتع بعد العمرة. قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا. قال البخاري رضي الله عنه: باب الزيارة يوم النحر. وقال أبو الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم: أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى. قال رحمه الله: وقال لنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طاف طوافا واحدا ثم يقيل ثم يأتي منى، يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا ليس عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض. قال: حابستنا هي. قالوا: يا رسول الله، أفاضت يوم النحر؟ قال: اخرجوا. ويذكر عن القاسم وعروة والأسود عن عائشة رضي الله عنها أفاضت صفية يوم النحر. قال البخاري رحمه الله: باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو جاهلا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. قال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج. فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. وقال: رميت بعدما أمسيت. فقال: لا حرج. قال رحمه الله: باب الفتية على الدابة عند الجمرة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعل ولا حرج لهن كلهن. فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: افعل ولا حرج. وبه إليه قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته فذكر الحديث. تابعه معمر عن الزهري. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخطبة أيام منا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: يا أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فأعادها مرارا ثم رفع رأسه فقال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته، فليبلغ الشاهد الغائب: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال: سمعت جابر بن زيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. تابعه ابن عيينة عن عمرو. وبه إليه قال: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة عن محمد بن سيرين قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه: ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: أتدرون أي يوم من هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: ليس يوم النحر. قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: أتدرون أي يوم من هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: بلد حرام، أفتدرون؟ قال: أفتدرون أي شهر هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهر حرام. قال: فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال هشام بن الغازي: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. وقال: هذا يوم الحج الأكبر. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع. قال السندي رحمه الله: قوله باب الخطبة أيام منا، لعله أراد بأيام منا ما يشمل يوم عرفة أيضا، بناء على أن ابتداءه يكون بمنا أو تغليبا. وبه ظهرت مناسبة الحديث الثاني بالترجمة، والله تعالى أعلم. قوله: لا ترجعوا بعدي كفارا، أي كالكفار، أو لا يكفر بعضهم، أو لا يكفر بعضهم بعضا، نعم، فتستحل القتال، أو لا تكن أفعالكم شبيهة بأفعال الكفار. قوله قل قول نعم قوله قلنا أو قولنا هو قلنا
صحيح قلنا لكن فيها نعم. وزيادة
نعم. قوله قلنا الله ورسوله أعلم فيه مراعاة الأدب وتحرز عند التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتوقف فيما لا يعلم أو فيما لا يعلم الغرض من السؤال عنه. قوله حجة الوداع بفتح الواو، انتهى قسطلاني. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟ قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما رخص النبي صلى الله عليه وسلم حا. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن حا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب رمي الجمار. وقال جابر رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى ورمى بعد ذلك بعد الزوال. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما متى أرمي الجمار قال إذا رمى إمامك فرمه. فأعدت عليه المسألة قال كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. قال الإمام البخاري رحمه الله باب رمي الجمار من بطن الوادي. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله من بطن الوادي فقلت يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال والذي لا إله غيره هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا عن الأعمش بهذا. قال الإمام البخاري رحمه الله باب رمي الجمار بسبع حصيات. قال حدثنا حفص بن عمر نعم قال باب رمي الجمار بسبع حصيات ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى بسبع وقال هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رضي الله عنه باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. قال رحمه الله باب يكبر مع كل حصاء. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران والسورة التي يذكر فيها النساء. قال فذكرت ذلك لإبراهيم فقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه حين رمى جمرة العقبة فاستبطن الوادي حتى إذا حاذ بالشجرة اعترضها فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال منها هنا والذي لا إله غيره قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب إذا رمى الجمرتين يقوم ويسهل مستقبل القبلة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلحة بن يحيى قال حدثنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة. نعم أحسن الله إليكم. قال فيقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيستهل ويقوم مستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. قال الشارح رحمه الله قوله ويسهل بضم أوله وسكون السين المهملة وكسر الهاء مضارع أسهل أي يقصد السهل من الأرض فينزل إليه من بطن الوادي. قال الإمام البخاري رحمه الله باب رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات ثم يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم فيسهل فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك فيأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها ويقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قال السندي رحمه الله قوله الجمرة الدنيا نعم بضم الدال وهو الذي في اليونينية نعم وهو الذي في اليونينية فقط هكذا سيدنا وهو الذي في اليونينية فقط وكسرها أي القريبة اليونيني نعم نعم أحسن الله إليك. قال وكسرها أي القريبة إلى جهة مسجد الخيفي أو الخيفي
أي مسجد. القريبة إلى جهة مسجد الخيفي نعم
أي القريبة إلى جهة مسجد الخيف قوله على إثري بكسر الهمزة وسكون المثلثة أي عقب كل حصاة انتهى قسطلاني. قال البخاري رحمه الله باب الدعاء عند الجمرتين. وقال محمد حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان ابن عمر يفعله. قال رحم الله باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه وكان أفضل أهل زمانه يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف وبسطت يديها. قال رحم الله باب طواف الوداع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. قال حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. تابعه الليث قال حدثني خالد عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت. قال فلا إذن. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما عن امرأة طافت ثم حاضت قال لهم تنفر. قالوا لا نأخذ بقولك وندع قول زيد. قال إذا قدمتم المدينة فسألوا. فقدموا المدينة فسألوا فكان في من سألوا أم سليم فذكرت حديث صفية رواه خالد وقتادة عن عكرمة. قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال وسمعت ابن عمر يقول إنها لا تنفر ثم سمعته يقول بعد إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا الحج فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة ولم يحل وكان معه الهدي فطاف من كان معه من نسائه واصحابه وحل منهم من لم يكن معه الهدي فحاضت هي فنسكنا مناسكنا من حجنا فلما كانت ليلة الحصبة ليلة النفر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري قال ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا قلت لا، قال فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة وموعدك مكان كذا وكذا. فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة وحاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى. قال فلا بأس انفري. فلقيته مصعدا على أهل مكة وأنا منهبطة أو مصعدة وهو منهبط. وقال مسدد قلت لا، تابعه جرير عن منصور في قوله لا. قال السندي رحمه الله قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة، كأنه صلى الله عليه وسلم ظن أنها أخرت طواف الإفاضة تقصيرا منها، فرأى أنها تستحق بذلك التغليظ والتشديد. ثم هذا الحديث مما يدل على أن طواف الإفاضة فرض يحتبس الإنسان لأجله، ولأجل احتباسه يحتبس رفقته، والله تعالى أعلم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب من صلى العصر يوم النفر بالأبطح. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح، افعل كما يفعل أمراؤك. قال حدثنا عبد المتعالي بن طالب قال حدثنا نعم سيدنا
أخبرني بشيء
نعم أخبرني نعم نعم أحسن الله عليكم. عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس بن مالك أخبرني نعم أخبرني بشيء قال قلت أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح، افعل كما يفعل أمراؤك. قال حدثنا عبد المتعالي بن طالب قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة تحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه وحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. قال الإمام البخاري رحمه الله باب المحصب. قال حدثنا أبو العيم قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه يعني بالأبطح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السندي رحمه الله قوله باب المحصب بضم الميم وفتح الحاء والصاد المشددة المهملتين ثم موحدة اسم مكان متسع بين مكة ومنى، وهو أقرب إلى منى ويقال له الأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة. وحده نعم وحده ما بين الجبلين إلى المقبرة. نعم نعم أحسن الله إليكم. نعم وحده نعم. قال وحدهما بين الجبلين إلى المقبرة، والمراد حكم النزول به. نعم. قوله ليس التحصيب أي النزول في المحصب وهو الأبطح. قال الإمام البخاري رحمه الله باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ببيت نعم كان يبيت بذي طوى بين الثنيتين ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة حاجا أو معتمرا لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد ثم يدخل فيأتي الركن الأسود فيبدأ به، ثم يطوف سبعا ثلاثا سعيا وأربعا مشيا ثم ينصرف فيصلي سجدتين ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله فيطوف بين الصفا والمروة، وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصب فحدثنا عبيد الله عن نافع قال نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وابن عمر، وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها يعني المحصب الظهر والعصر أحسبه، قال والمغرب. قال خالد لا أشك في العشاء، ويهجع هجعة ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال السندي رحمه الله قوله باب النزول بذي طوى بتثليث الطاء غير مصروف ويجوز صرفه موضع بأسفل مكة. قال البخاري رضي الله عنه: باب من نزل بذي طوان إذا رجع من مكة. وقال محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أقبل بات بذي طوان حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوان وبات بها حتى يصبح. وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال رحمه الله: باب التجارة أيام الموسم والبيع في أسواق الجاهلية. قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال أخبرنا ابن جريج قال عمرو بن دينار قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى نزلت: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. قال رحمه الله: باب الادلاج من المحصب. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية ليلة النفر فقالت: ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال: فانفري. قال أبو عبد الله: وزادني محمد قال حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أحسن الله إليكم. قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا أمرنا أن نحل. فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلقى عقرى ما أراها إلا حابستكم. ثم قال: كنت طفت يوم النحر؟ قالت: نعم. قال: فانفري. قلت: يا رسول الله، إني لم أكن حللت. قال: فاعتمري من التنعيم. فخرج معها أخوها فلقيناه مدلجا فقال: موعدك مكان كذا وكذا.
نعم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.